بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع نجوم حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى نجمنا الثاني، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني الصحابة مكانة بعد النجم الأول أبي بكر الصديق، وكان شيخ المسلمين بعد أبي بكر. ومن خير ما فعله أبو بكر رضي الله عنه أنه عند وفاته اختار للمسلمين خيرهم، اختار لهم رجلا قويا شجاعا حكيما عالما ثقة زاهدا ورعا شديدا في الحق حازما في أمر الله رب العالمين، اختار لهم عمر ابن الخطاب. عمر ابن الخطاب من بني عدي، وهم بطن صغير من قريش، وقد عرف أبوه الخطاب بجلافة طبعه وقسوة قلبه، وكان معروفا بتعذيبه لابن أخيه زيد ابن عمرو بن نفيل. هذا قبل الهجرة وقبل الإسلام، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. زيد ابن عمرو اهتدى إلى التوحيد وأنكر عبادة الأصنام، وكان الخطاب أبو عمر يعذب زيدا ويعاتبه ويلومه على مفارقة دين قومه ويمنعه من الخروج، وكان في هذا بمنتهى الشدة والجلافة والقسوة وعدم الشفقة. وورث عمر عن أبيه هذه الطباع. ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة 42 قبل الهجرة، فكان عمره يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم 29 سنة، واستمر في الجاهلية 3 سنوات، وقيل 6 سنوات، حيث أسلم في السنة 6، ودخل في الإسلام وعاش 30 عاما في الإسلام. عاش عمر رضي الله عنه 35 عام في الجاهلية بناء على هذا، ما كان له فيها مركز ولا شهرة، ولولا الإسلام لما اشتهر ولا ما عرفه أحد بعد ذلك. وكان الأمر المعروف عنه أنه سفير قريش بينها وبين القبائل الأخرى إذا وقع بينهما خلاف أو حدث قتال، وما كانت هذه التسمية إلا صورة، لأن قريشا لم تكن قبيلة محاربة ولم تعرف بالغزو والقتال، وإنما هي قبيلة متحضرة تجارية، الأمن فيها والاستقرار واضح، حرصا منها على قوافلها ومصلحة تجارتها، وتعيش في حرم آمن، الحرم المكي. فكل هذا جعل هذه الوظيفة ليس لها قيمة كبيرة، لأنه ما في مصالحات، لأن أصلا قريش بينها وبين جميع القبائل صلح. ومات زيد بن عمرو، ومات عمه الخطاب عم زيد، وبقي عمر هو وجيه بني عدي وسفير قريش، وطباعه الجلفة التي كانت تميزه ظهرت وزادت. لما شع نور الإسلام في مكة وآمنت به جماعات من قريش ومن غيرها قليل، أسلم من بني عدي سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل، وهو يكون ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزوج فاطمة بنت الخطاب اخت عمر. ومن بين الذين أسلموا نعيم ابن عبد الله من قوم عمر، وآخرون من بني عدي الذي كان عمر هو وجيههم. أما عمر فلم يسلم، وتمسك بالجاهلية، تمسك الإنسان الجلف إذا اقتنع بشيء ما يتغير ويشتد في هذا الأمر. وعمر بهذه الطباع كان قد أخذ أيضا من أبي جهل عمرو بن هشام، ويكون خال عمر بن الخطاب، أبو جهل يكون خال عمر بن الخطاب، أخذ منه المعاداة الصريحة للإسلام والوقوف في وجه الإسلام. فمن كل الجهات عمر ما كان مهيئا للإسلام. عمر يكون ابن حنتمة بنت هشام، وهي أخت عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، ولذلك أخذ يقسو على ابن عمه سعيد ابن زيد زوج أخته فاطمة قسوة شديدة، وقسى أيضا على أخته فاطمة قسوة شديدة في قصة طويلة ذكرتها لكم في السيرة، كيف اكتشف أنهما مسلمين ودخل عليهما في بيتهما. ثم طاع
طلب أن يأخذ هذه الورقة التي كانوا يقرؤون منها القرآن، فأصرت فاطمة أن لا تعطيه الورقة حتى يغتسل، فمن شدة فضوله يريد أن يعرف ما فيها وافق فاغتسل، فأخرجت له الورقة من مخبئها وأعطته إياها.
وإذ فيها كلام الله المعجز، بسم الله الرحمن الرحيم.
طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى.
فاهتز عمر هزة شديدة من هذا الأمر، وكان قبل ذلك ينوي أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ القرآن تغير قلبه. سبحان الله، أثر القرآن العظيم في النفوس. فلما تأثر قال دلوني على محمد، فخافوا فقال لا أريد إلا الخير، فأخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه، وكان المسلمون يختبئون يتعلمون فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ فجأ الباب يطرق بشدة، فنظروا في شقوق الباب فإذا عمر، فخافوا فقالوا يا رسول الله، عمر ومعه السيف. فقال حمزة ابن عبد المطلب أسد الله رضي الله عنه، دعني يا رسول الله أقتله. فقال اتركوه. فأدخلوه على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة خائفين متحذرين أن يفعل شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكه من ثوبه فهزه، فسقط عمر على ركبتيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ أما آن لك يا ابن الخطاب أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال بلى، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر المسلمون تكبيرة عظيمة فرحا بدخول هذا البطل المغوار وهذا النجم العظيم إلى الإسلام.
يقول عمر رضي الله عنه لما أسلم، قلت أي قريش أنقل للحديث، يعني أكثر واحد ينقل الأحاديث ما عنده سر. فقيل له جميل ابن معمر الجمحي. فغدا عليه، ذهب إليه في الصباح حتى جاءه، فجلس جنبه، هو جالس عند الكعبة جلس جنبه، فقال لي أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ يقول والله ما رد علي ولا كلمني، قام من مكانه يجر رداءه، وعمر يقول فاتبعته، فذهب إلى مجالس قريش يخبرهم، ثم قام على باب المسجد وصرخ بأعلى صوته، يا معشر قريش، ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ. ويقول عمر وهو من ورائه، كذب، ما صبأت، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ما في أحد تجرأ أن يعلن إسلامه في تلك المرحلة التي كان الإسلام فيها ضعيفا سوى عمر، فهجموا عليه. يقول فبدأ القتال بيني وبينهم حتى صارت الشمس على رؤوسهم. ويقول فتعبت من واحد يضرب عدد كبير من الناس، يقول تعبت. فيقول جلست، فقاموا على رأسه، فقال لهم افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو أن كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. لو وصل عدد المسلمين 300 واحد، يا نخرجكم من مكة يا تخرجونا منها. يقول وبينما هم على ذلك، إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة يعني ثوب عظيم وقميص موشى. فوقف على هذا المشهد وهم يضربون عمر، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبا عمر. قال: فماذا؟ رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بني عدي ابن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا، أهله يتركونكم تضربوه وتقتلوه؟ فتركوه. يقول عبد الله بن عمر يروي الحديث: قلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبتي، من الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلم وهم يقاتلونك؟ جزاه الله خيرا. قال: يا بني، ذاك العاص بن وائل لا جزاه الله خيرا، يعني كافر هو، ما فعلها رحمة به، وفعلها خوفا من أهلي من بني عدي. يقول عمر: لما أسلمت تلك الليلة تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة حتى آتيه فأخبره أني قد أسلمت. يقول: فكرت منه أكثر واحد يكره النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر واحد عدو للإسلام. يقول: فكرت فوصل تفكيري إلى أبي جهل. يقول: فأقبلت حتى ضربت عليه الباب، فخرج إلي مرحبا وقال: مرحبا وأهلا بابن أختي، ما جاء بك؟ قال: جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد وصدقت بما جاء به. يقول: فضرب الباب في وجهي وقال: قبح ما جئت به. يروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي جليل ونجم عظيم نجوم الإسلام كذلك، يقول: ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة، كانوا يمنعون من الصلاة عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وكان إسلامه بعد خروج من خرج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. ويروي عمر بن الخطاب أنه لما أسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده، إنكم على الحق إن متم وإن حييتم. فقال عمر: ففيما الاختفاء؟ لماذا نخفي ديننا؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يبدو رأى أنه قد آن الأوان، وأن الدعوة التي كانت كالوليد الضعيف لا بد لها الآن من الخروج، لأنها صارت قوية تمشي. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على رأي عمر وأذن بالإعلان، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في مظاهرة عجيبة في صفين، عمر في أحدهما وحمزة في الآخر، صفين من المسلمين 40 رجل، صف على رأسه عمر والصف الآخر على رأسه حمزة، ولهم كدير ككدير الطحين، يعني يهللون يسبحون يذكرون الله يوحدون، حتى والنبي صلى الله عليه وسلم بين الصفين، حتى دخل المسجد. نظرت قريش فإذا رجلين شديدين قويين على رأس الصفين، عمر وحمزة، فاكتأبت قريش كآبة لم تصبها قط، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق، لأنه فرق بين الحق والباطل وأظهر الحق. وكان يحب أن يتعرض لما يتعرض له المسلمين من الأذى، رغم أن قريش كانت تتجنبه من شدته وغلظته وقوته، كانوا يخافون منه فيتجنبونه، يضربون المستضعفين من المسلمين. فيقول: لا أحب إلا أن يصيبني ما أصاب المسلمين. ولذلك كان يتعرض لرؤوس الكفر ويعلن أمامه إسلامه، بل يذهب إلى بيوتهم ويطرق الأبواب كما رأينا، وما أراد أن يكون في نعمة ليست لباقي المسلمين. وبدأ يعلن الإسلام عند الكعبة ويقرأ القرآن عند الكعبة، وبدأت قريش تنزعج من هذا، حتى صار يوم من الأيام ما صبروا فهجموا عليه فضربوه، وظل هو يضربهم وهم يضربونه من الصبح إلى الضحى وهم يضربون بعض،
يقول حتى تعبت، واحد ما هو قادر على مجموعة يقول تعبت. فإذ أحد القوم عتبة ابن ربيعة سيد من سادات قريش يقول فهجمت عليه فأمسكت فأسقطته أرضا وهم يضربون فيني، فنزل فوقه وهم يضربوني، فوضعت إصبعي في عينيه، فجعل عتبة يصيح، فقلت له أبعدهم عني وإلا فقعت عينك، أعميك إذا ما يبعدون عني. فعتبة خايف على عينه فأمرهم ابتعدوا عنه اتركوه، فتركوه، فترك عتبة. فعندها هجموا عليه مرة ثانية فأمسك واحد من سادتهم ووضعه واحد أصابعه في عينه، فخافوا على سيدهم فتركوه حتى أحجموا عنه، فصار يأتي للمسجد ويصلي ويقرأ القرآن ولا تجرؤ قريش عليه. هكذا كان في قوته رضي الله عنه، وظل في هذا الصراع إلى أن جاء وقت الهجرة. يروي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لما هم بالهجرة، لما عزم على الهجرة، تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما واختصر عنزته، يعني أخذ عصا في خاصرته، ومضى قبل الكعبة والملأ من قريش، سادة قريش، جالسين بفناء الكعبة، فطاف في البيت سبعا، ثم أتى المقام فصلى، ثم وقف على الحلق حلقة حلقة يلف عليهم واحدة واحدة، فقال لهم شاهت الوجوه، يسبهم، انظروا، شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، يعني جعل الله أنوفكم في التراب، من أراد أن يثكل أمه أو يؤتم ولده أو يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي، يعني من يريد الموت وتصبح أمه ثكلى وولده يتيم وزوجته أرمل يتبعني خلف الوادي، يلف عليهم يتحداهم حلقة حلقة. قال علي رضي الله عنه فما اتبعه إلا قوم من المستضعفين تبعوه، قالوا علمنا هذا الدين، فعلمهم وأرشدهم ثم مضى مهاجرا رضي الله عنه. هكذا كان عمر في قوته وفي شدته وفي عظمته، ثم تجلت هذه العظمة أكثر وأكثر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عندما بدأ الجهاد، وتجلى عمر بن الخطاب في حرصه على الإسلام وشدته على الكفر والكفار.